الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 88 بعد 100 من خلاصة الأحكام على بلوغ المرام، وهو 17 من كتاب النكاح. وعن أنس رضي الله عنه قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة 3 ليال يبني عليه بصفية، فدعوت المسلمين إلى وليمته فما كان فيها من خبز ولا لحم، وما كان فيها إلا أن أمر بالأنطاع فبسطت فألقى عليها التمر والأقطش السمن. اتفق عليه واللفظ للبخاري. ساق المصنف رحمه الله الحديث لبيان أن الوليمة لا يشترط فيها اللحم، وأنها تجزي من الأقط والتمر والسمن وغير ذلك، وقد تقدم بيانه في الباب السابق. وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتمع داعيان فأجب أقربهما بابا، فإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق. رواه أبو داود وسنده ضعيف، فيه أبو خالد الدالاني صدوق يخطئ كثيرا وكان يدلس. ساق المصنف رحمه الله الحديث لبيان أن الرجل إذا دعي لطعام الوليمة من أكثر من واحد فإنه يجيب السابق منهما، فلو قدر أنه دعاه رجل غريب ثم دعاه ابن عمه فإنه يجيب عليه أن يجيب الأسبق منهما وهو الغريب، إلا في حالة واحدة إذا اتفق في الدعوة في وقت واحد فإنه بمثل هذه الحالة يقدم أقربهما بابا له، وأيضا أقربهما نسبا. وفيها أن الوليمة إذا تعين حضورها لا يجوز أن ينقلها إلى غيرها إلا بإذن من الأول. قال: وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أكل متكئا. رواه البخاري. ساق المصنف الحديث لبيان بعض آداب الأكل. وقد وهم من جعل هذا الحديث في المنهيات وقال النهي عن الأكل متكئا، إنما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يأكل متكئا لتواضعه وعظيم شأنه والتأسي به من الأمور الطيبة المباركة. وعن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل ما يليك. اتفق عليه. ساق المصنف الحديث لبيان حكم التسمية على الطعام قبل الأكل. وذهب غير واحد من أهل العلم إلى أنها مستحبة، والصحيح أن الأمر للإرشاد فيكون حكم التسمية قبل الطعام مستحب، لكن الإنسان إذا لم يسمي الله عز وجل قبل أن يأكل فإن الشيطان يأكل معه ويشرب معه ويشاركه في طعامه وتذهب بركة من الطعام. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتلى بقصعة من ثريد فقال: كلوا من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها فإن البركة تنزل في وسطها. رواه الأربعة. وهذا لفظ النسائي وسنده صحيح. ساق المصنف الحديث لبيان أن الأكل يكون من جوانب القصعة، والقصعة هي الإناء الذي يوضع فيه الطعام. من ثريد هو الخبز مع اللحم والمرق، فقد قيل: إذا ما الخبز تأدمه بلحم فذاك أمانة الله الثريد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قد كان إذا اشتهى شيئا أكله وإن كرهه تركه. اتفق عليه. ساق المصنف الحديث لبيان كراهية عيب الطعام، فإن كان عيب الطعام لخبثه وحرمته فلا حرج في ذلك، وإن كان عيب الطعام مع حله فينبغي التحرز عن ذلك، حتى وإن كثر فيه الملح أو قل فيه الملح ونحو ذلك يحاول الإنسان ألا يعيب الطعام. قال: عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال. رواه مسلم. ساق المصنف الحديث لبيان تحريم الأكل والشرب بالشمال. قال: وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء. متفق عليه. ولأبي داود عن ابن عباس رضي الله عنه نحوه وزاد أو ينفخ فيه. وصححه الترمذي. ساق المصنف الحديث لبيان حكم التنفس في الإناء. أما التنفس داخل الإناء فهذا هو المكروه، وأما التنفس حين الشرب بحيث أنه يبين الإناء عن فيه ثم يتنفس فإنه أروى وأبرأ وأمرأ. قد تكلمنا عن هذا في تنبيه الكرام إلى آداب الشراب والطعام. والحمد لله، طبعت مفردة وطبعت مضمنة في شرحنا على عمدة الأحكام.